الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في الوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله عند الفصل الأول، وهذه الفصول يذكر فيها أصولا وهي من الأحاديث التي اعتمدها أناس ضلوا الطريقة في هذا الباب، وسيتكلم في هذه الفصول عن هذه الأحاديث. فذكر الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما يعلم أو يعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، بل كفر شنيع، ويقولون من أنواع الكفر ما لا يروون في حديثا. وذكر في هذا الفصل أحاديث تتعلق برؤية الله عز وجل في الدنيا رؤيا عين، وقد روي في هذا الباب أحاديث، فقال: مثل حديث يرونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، قال: وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله، وقائله من أعظم القائلين على الله بغير الحق، ولم يروي هذا أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلق. وقال بعض أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله: إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشنوا به أو ليشينوا به أهل الحديث، ويقولون إنهم يروون مثل هذا. فهذا الحديث وأمثاله كذب على الله عز وجل. ولأجل تلخيص الكلام في هذا الفصل أو هذا الباب، أقول إن أحاديث الرؤية أي رؤية الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما نص فيه الحديث على أن أحدا يرى الله عز وجل في الدنيا رؤيا عين، يعني بعين رأسه، فهذه الأحاديث كلها مكذوبة لا أصل لها، هذه الأحاديث كلها مكذوبة لا أصل لها. ولهذا قال شيخ الإسلام: وكل حديث فيه أن محمدا رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، وهذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. إذن القسم الأول الأحاديث التي فيها النص على أن أحدا من الناس، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أنه رأى الله عز وجل بعين رأسه في الدنيا في الأرض، فهذا كذب باتفاق المسلمين، ليس هو في أحاديث السنة، ليس هو في دواوين السنة ولا في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الأحاديث التي تنص على أن الله عز وجل يراه أهل الجنة في الجنة أو في الآخرة، فهذا حق ولا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الخلاف بين أهل الباطل أهل التأويل أهل الكلام وبين أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتونه ولا يرده إلا من انحرف عن طريقة أهل السنة. والأحاديث في هذا متواترة. قال ابن تيمية: رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وهكذا أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذه الأحاديث صحاح، قال: وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته وغير ذلك، وهم من المعطلة شرار الخلق والخليقة. ودين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين من يقول بأن الله عز وجل يرى رؤية بالعين في الدنيا وهؤلاء ضلال، وبين من ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يرى، لكن يرى في الآخرة وليس في الدنيا، لأن البشر ليس لهم من الطاقة والقدرة والقوة على أن يروا الله عز وجل في الدنيا. ولذلك لما طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر إلى هذا الجبل، إن استقر هذا الجبل مكانه فأنت ستعطى القوة أيضا لرؤية الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا من هول هذا الموقف، يعني جبل فيه من القدرة والقوة ما يفوق قوة البشر ومع ذلك لم يثبت، وإنما دك هذا الجبل لما تجلى الله عز وجل له. فهذا يدل على أن البشر في هذه الدنيا لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، وإنما يعطيهم الله عز وجل تلك القوة والقدرة لأنه نعيم، وأعظم به من نعيم يعطاه الإنسان في الآخرة فوق النعيم الذي يحصل له في الجنة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من يزعم أنه يرى الله في الدنيا وهذا كاذب، وبين من يعطل رؤية الله عز وجل في الآخرة وهذا معطل جهمي محترق في رده للنصوص وتعطيله لها. فهذان قسمان، الأول كذب بالاتفاق، والقسم الثاني جائز عند أهل السنة باتفاق أهل السنة والجماعة. وهنا قسم ثالث وهو رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، وهذا قد جاءت فيه أحاديث، هذا قد جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون رأى الله عز وجل بعيني رأسه في الدنيا، ونفى أن يراه أحد في الدنيا، ولكن ثبت أنه رأى ربه تبارك وتعالى، فقال كما في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا واحدا ولكنه أحاديث، قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في صورتي كذا وكذا، وقال إنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أناميله على صدري. وهذه الأحاديث جاءت مطلقة، أنه قال رأيت ربي في صورتي كذا وكذا، أو رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه الرؤية كما فسرها أهل العلم بأنها رؤيا منام وليست رؤيا عين، رؤيا منام وليست رؤيا عين، وذلك للجمع بين الأحاديث، لأنه لما قال رأيت ربي، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وقال في حديث الدجال، قال في حديث الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرى. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل لا يرى بعيني الرأس، ولما قال رأيت ربي فهذا يدل على أن الرؤيا هنا رؤيا منام وليست هي رؤيا بعيني الرأس. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، وإنما الأحاديث نزل إلى السماء الدنيا، الحديث فيه أن الله عز وجل نزل ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، وهو نزول على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالأحاديث التي فيها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه إنما هي رؤيا منام، إنما هي رؤيا منام، وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحصل لعامة المسلمين، فإن الرؤية في المنام ليس لها حدود، والإنسان يرى أي شيء يكون، سواء كان موجودا متحققا أو غير متحقق، سواء كان مشروعا أو غير مشروع. فالإنسان يرى في منامه أشياء، إما أن تكون أمثالا يضربها الله عز وجل لأهل الإيمان وهي ما يسمى بالرؤية، أو أن تكون أضغاث أحلام من تلاعب الشياطين، من تلاعب الشياطين. فقد يرى المؤمن ربه جل وعلا، وقد يرى نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد يرى أبا بكر وعمر وعثمان، وقد يرى أنه في الجنة، وقد يرى أنه في النار، وقد يرى أنه يموت ثم يكون بين الملائكة، وقد يرى أنه يتحدث مع الشياطين، وقد يرى أنه ملك، وقد يرى أنه غني، وقد يرى أنه فقير، وقد يرى أنه يفقد أبناءه أو أعضاءه أو يجامع أخته أو أمه. لا حدود للرؤية، لأنها إما أن تكون حق وهي ما يضربه الله عز وجل من الأمثال، أو أن تكون باطلا وهو من تلاعب الشياطين. ومن رأى الله عز وجل فإنه يراه بحسب إيمانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وكونه يرى النبي، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، لا يعني هذا أنه يراه على صفته الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. مهما تخيل المتخيل وضرب له من الأمثال في ذهنه مستيقظا أو نائما، فإن الله عز وجل فوق ذلك، لأن القاعدة ليس كمثله شيء. مهما خطر في البال ومهما ضرب في الأمثال للعقول، فإن الله عز وجل فوق ذلك. ولهذا يذكر أهل العلم في عقيدته أن الله عز وجل فوق ما يتخيله المتخيلون وما يتصوره المتصورون، سواء كان في يقظة أو في منام. ولهذا لا تعارض بين النصوص، لا تعارض بين الآية وبين الحديث. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كمثله شيء، فهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذه الصورة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي صورة الله عز وجل على الحقيقة، وإنما هي صورة تضرب للإنسان بحسب إيمانه. ولهذا فإذا رأيت أنت أو رأيت أنا ربي، فليست هذه الصورة هي حقيقة الله عز وجل أو صورة الله عز وجل على الحقيقة، يعني صفة الله عز وجل على الحقيقة، وليست الصورة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الصورة التي أنا أراها أو التي رآها زيد أو عمر، لأن كل إنسان يضرب له من المثل بحسب إيمانه، يضرب له من المثل بحسب إيمانه. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا قال: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، ولهذا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ونحن لو رأينا الله هيهات هيهات أن نراه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. ولهذا الأمثال التي تضرب والرؤيا التي يراها الإنسان تفسر وتؤول، وهو بحسب هذا التفسير وبحسب هذه الرؤيا. ورؤيته لله عز وجل لها دلالات بحسب ما رآه في المنام وبحسب صورة الصورة التي رآها في المنام. فمن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسي فقد كذب، ومن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام فهو حق، وكونه يرى الله عز وجل هذا أمر واقع حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ويحصل لعباد الله الصالحين، وكل يراه بحسب إيمانه. لكن الذي يجب أن نعتقده هو أن الذي رأيناه أو الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي صورة الله عز وجل على الحقيقة، وهذا لا يستبعد، فقد جاء في قصة أو في حديث الشفاعة، أن الله عز وجل يظهر للناس بصورة فينكرها أهل الموقف، وأن هذه الصورة ليست هي صورة الله، ويتعوذون بالله من هذه الصورة، ثم يظهر الله عز وجل بصورته الحقيقية فيرون الله عز وجل فيعرفونه. فكونه هذا في يوم القيامة، فكون هذا الاختلاف في الصورة يحدث لأهل الإيمان في في الدنيا، أو يحدث للنائم في الدنيا، هذا غير مستغرب، هذا غير مستغرب. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني أن ما راه النبي عليه الصلاة والسلام هو حق، من حيث أن النائم، يعني ما هو الحق الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحق الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام، هو أن النائم يمكن أن يرى الله عز وجل في صورة بحسب إيمانه. هذا هو الذي نأخذه من هذا الحديث، هذا هو الذي نأخذه من هذا الحديث. فلا نقول بأن هذا أمر منكر ويستحيل أن يرى الله عز وجل، نقول نعم يستحيل أن نرى الله عز وجل في صورته الحقيقية، ولكن كون الإنسان يرى الله عز وجل بصورة ضربت له في المنام، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، ورؤيا الأنبياء وحي، يعني أنه يمكن لإنسان أن يرى الله عز وجل، وليس هذا مستبعد لا شرعا ولا عقلا، أما الواقع فهو يدل على ذلك، لأن النائم يرى، وقد جاء في الآثار أن الصحابة رأى، أن كثيرا من السلف رأوا الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وكذلك من حيث الشرع لا يقول الإنسان عندما يستيقظ أعوذ بالله أنا رأيت أمرا منكرا، لا ليس منكر أن ترى الله عز وجل بالصورة التي ضربت لك بحسب إيمانك، هذا ليس شيئا منكرا. فلو أن إنسانا قال أعوذ بالله لقد رأيت أني أجامع أختي أو أمي أو جارتي أو نحو ذلك، يتعوذ بالله من هذا الأمر، وإن كان قد يكون تأويله حسنا، لكن هذا أمر مستقبح. فكون الإنسان يرى الله عز وجل ليس هذا أمرا مستقبح، بل يرى الله عز وجل بصورة ضربت له في المنام بحسب إيمانه. فمن أنكر هذا فإنه مخطئ، بل إن السلف يقولون إن هذا لا ينكره إلا جهمي، لا ينكر هذا إلا جهمي، لأنك حينما تقول هذا أنت لم ترى الله عز وجل على الحقيقة، وإنما رأيت مثلا ضرب لك. فالأحاديث في هذا الباب هي على هذا التقسيم، كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الله في الأرض بعيني رأسه فهو باطل، فهو باطل. وكل حديث فيه أن الله عز وجل يراه أهل القيامة، أهل عرصات يوم القيامة وأهل الإيمان في الجنة، وصح الحديث بذلك، فهو حديث صحيح يؤيد مذهب ويدل على مذهب أهل السنة والجماعة من أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة ويتنعمون برؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأما الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يرى في المنام، فهي أيضا إذا صح الحديث بذلك فهو أيضا صحيح، وهو محتج به ومعمول به، من حيث أنه لا يبعد شرعا ولا واقعا أن يرى الإنسان ربه في المنام، لكن نعلم ونقطع يقينا أن هذه الصورة ليست هي صورة الله عز وجل الحقيقية، ولكنه ضرب أو مثل ضرب للناس للإنسان وهو نائم، وهذا بحسب إيمانه. وقد سمعت مبطلا سخيفا ضالا مضلا، وهو من دعاة الضلال، ما يسمى بيوسف، يوسف نديم أو نديم يوسف، يعني أخذ يزبد ويرعد ويكذب أهل الحديث في الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وقالوا بأنها رؤيا منام. يقول هذا كلام سخيف، وهذه الأحاديث أنا لا أقبلها وأرد على العلماء، يعني هو أصبح من الضالين. رد صحيح البخاري بأكمله، فيقول أنا لا أخذ بحديث البخاري لأنه يعارض القرآن، ونراه في هذه الأيام يغرد بالكتاب المقدس، بالإنجيل وبالتوراة والإنجيل، ضرب بالأحاديث عرض الحائط، وأخذ يستدل بالتوراة والإنجيل. هذه التي نص القرآن على أنها محرفة وأنه لا يؤخذ بها، وإنما يؤخذ بكتاب الله عز وجل. فالكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة والناسخ للكتب السابقة، فانظر إلى هذا الانحلال. فإذا سمعت له ما يدعي فيه الانتصار للسنة أو للعقيدة فهو كاذب في دعوة، هو مبطل والعياذ بالله. فهذا الرجل أخذ هذا الحديث وأمثال من الأحاديث، يعني في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرض، هذا الحديث يعني صححه الإمام أحمد رحمه الله وصححه طوائف من أهل العلم، وبغض النظر عن صحة هذا الحديث لكن حديث رؤيا المنام أحاديث صحيحة، حديث رؤيا المنام أحاديث صحيحة بغض النظر عن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. وسيم يوسف، نعم وسيم يوسف اسمه وسيم يوسف، يرد هذا الحديث ويشنع في قبوله ويشنع على أهل العلم في قبولهم لهذا الحديث، ثم يقول هم يعني يحتالون فيقولون هي رؤيا عين. هو لم يفهم العلم، والعلم ليست بضاعته والسنة ليست بضاعته، إنما هو مهرج ضال مضل. ويكفيك أنه رد البخاري بأكمله فيقول أنا لا أخذ الحديث ولو كان في البخاري، ما أخذ بالأحاديث وإنما عمدتي القرآن. هؤلاء قرآنيون، هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعمدتنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمدتنا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صح حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نعمل به، ونرجع إلى العلماء كيف فهموا هذا الحديث، وقد فهمه الإمام أحمد وأهل السنة قاطبة على أن كل حديث روي في أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه المقصود به أنه رآه في رؤيا منام وليست رؤيا عين. طيب نقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في الوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله عند الفصل الأول، وهذه الفصول يذكر فيها أصولا وهي من الأحاديث التي اعتمدها أناس ضلوا الطريق في هذا الباب، وسيتكلم في هذه الفصول عن هذه الأحاديث. فذكر الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما يعلم أو يعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع، ويقولون من أنواع الكفر ما لا يروون في حديثا. وذكر في هذا الفصل أحاديث تتعلق برؤية الله عز وجل في الدنيا رؤيا عين، وقد روي في هذا الباب أحاديث، فقال مثل حديث يرونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، قال وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله، وقائله من أعظم القائلين على الله بغير حق. ولم يروي هذا أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلق. وقال بعض أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشنوا به أو ليشينوا به أهل الحديث، ويقولون إنهم يروون مثل هذا. فهذا الحديث وأمثاله كذب على الله عز وجل. ولأجل تلخيص الكلام في هذا الفصل أو هذا الباب أقول إن أحاديث الرؤية أي رؤية الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما نص فيه الحديث على أن أحدا يرى الله عز وجل في الدنيا رؤيا عين، يعني بعين رأسه. فهذه الأحاديث كلها مكذوبة لا أصل لها، هذه الأحاديث كلها مكذوبة لا أصل لها. ولهذا قال شيخ الإسلام وكل حديث فيه أن محمدا رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، وهذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. إذن القسم الأول الأحاديث التي فيها النص على أن أحدا من الناس سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أنه رأى الله عز وجل بعين رأسه في الدنيا في الأرض، فهذا كذب باتفاق المسلمين. ليس هو في أحاديث السنة، ليس هو في دواوين السنة ولا في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الأحاديث التي تنص على أن الله عز وجل يراه أهل الجنة في الجنة أو في الآخرة، فهذا حق ولا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الخلاف بين أهل الباطل أهل التأويل أهل الكلام وبين أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتونه ولا يرده إلا من انحرف عن طريقة أهل السنة. والأحاديث في هذا متواترة. قال ابن تيمية: رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وهكذا أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذه الأحاديث صحاح. قال: وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته وغير ذلك، وهم من المعطلة شرار الخلق والخليقة. ودين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين من يقول بأن الله عز وجل يرى رؤية بالعين في الدنيا وهؤلاء ضلال، وبين من ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يرى، لكن يرى في الآخرة وليس في الدنيا، لأن البشر ليس لهم من الطاقة والقدرة والقوة على أن يروا الله عز وجل في الدنيا. ولذلك لما طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يراه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر إلى هذا الجبل، إن استقر هذا الجبل مكانه فأنت ستعطى القوة أيضا لرؤية الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا من هول هذا الموقف، يعني جبل فيه من القدرة والقوة ما يفوق قوة البشر، ومع ذلك لم يثبت وإنما دك هذا الجبل لما تجلى الله عز وجل له. فهذا يدل على أن البشر في هذه الدنيا لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، وإنما يعطيهم الله عز وجل تلك القوة والقدرة لأنه نعيم، وأعظم به من نعيم يعطاه الإنسان في الآخرة فوق النعيم الذي يحصل له في الجنة. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من يزعم أنه يرى الله في الدنيا وهذا كاذب، وبين من يعطل رؤية الله عز وجل في الآخرة وهذا معطل جهمي محترق في رده للنصوص وتعطيله لها. فهذان قسمان: الأول كذب بالاتفاق، والقسم الثاني جائز عند أهل السنة باتفاق أهل السنة والجماعة. وهنا قسم ثالث، وهو رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام. وهذا قد جاءت فيه أحاديث، هذا قد جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون رأى الله عز وجل بعيني رأسه في الدنيا، ونفى أن يراه أحد في الدنيا، ولكن ثبت أنه رأى ربه تبارك وتعالى، فقال كما في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا واحدا ولكنه أحاديث، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في صورتي كذا وكذا، وقال إنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. وهذه الأحاديث جاءت مطلقة، أنه قال: رأيت ربي في صورة كذا وكذا، أو رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه الرؤية كما فسرها أهل العلم بأنها رؤيا منام وليست رؤيا عين، رؤيا منام وليست رؤيا عين، وذلك للجمع بين الأحاديث، لأنه لما قال رأيت ربي، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وقال في حديث الدجال، قال في حديث الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرى. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل لا يرى بعيني الرأس. ولما قال رأيت ربي فهذا يدل على أن الرؤيا هنا رؤيا منام وليست هي رؤيا بعيني الرأس. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، وإنما الأحاديث نزل إلى السماء الدنيا. الحديث فيه أن الله عز وجل نزل ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، وهو نزول على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فالأحاديث التي فيها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه إنما هي رؤيا منام، إنما هي رؤيا منام، وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحصل لعامة المسلمين، فإن الرؤيا في المنام ليس لها حدود، والإنسان يرى أي شيء يكون، سواء كان موجودا متحققا أو غير متحقق، سواء كان مشروعا أو غير مشروع، فالإنسان يرى في منامه أشياء، إما أن تكون أمثالا يضربها الله عز وجل لأهل الإيمان وهي ما يسمى بالرؤية، أو أن تكون أضغاث أحلام من تلاعب الشياطين. فقد يرى المؤمن ربه جل وعلا، وقد يرى نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد يرى أبا بكر وعمر وعثمان، وقد يرى أنه في الجنة، وقد يرى أنه في النار، وقد يرى أنه يموت ثم يكون بين الملائكة، وقد يرى أنه يتحدث مع الشياطين، وقد يرى أنه ملك، وقد يرى أنه غني، وقد يرى أنه فقير، وقد يرى أنه يفقد أبناءه أو أعضاءه أو يجامع أخته أو أمه. لا حدود للرؤية، لأنها إما أن تكون حق وهي ما يضربه الله عز وجل من الأمثال، أو أن تكون باطلا وهو من تلاعب الشياطين. ومن رأى الله عز وجل فإنه يراه بحسب إيمانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وكونه يرى النبي وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه لا يعني هذا أنه يراه على صفته الحقيقية، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، مهما تخيل المتخيل وضرب له من الأمثال في ذهنه مستيقظا أو نائما فإن الله عز وجل فوق ذلك، لأن القاعدة ليس كمثله شيء، مهما خطر في البال ومهما ضرب في الأمثال للعقول فإن الله عز وجل فوق ذلك. ولهذا يذكر أهل العلم في عقيدته أن الله عز وجل فوق ما يتخيله المتخيلون وما يتصوره المتصورون، سواء كان في يقظة أو في منام. ولهذا لا تعارض بين النصوص، لا تعارض بين الآية وبين الحديث، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمثله شيء فهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذه الصورة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي صورة الله عز وجل على الحقيقة، وإنما هي صورة تضرب للإنسان بحسب إيمانه. ولهذا فإذا رأيت أنت أو رأيت أنا ربي، فليست هذه الصورة هي حقيقة الله عز وجل أو صورة الله عز وجل على الحقيقة، يعني صفة الله عز وجل على الحقيقة، وليست الصورة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الصورة التي أنا أراها أو التي رآها زيد أو عمر، لأن كل إنسان يضرب له من المثل بحسب إيمانه، يضرب له من المثل بحسب إيمانه. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا قال: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، ولهذا قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ونحن لو رأينا الله هيهات هيهات أن نراه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. ولهذا الأمثال التي تضرب والرؤيا التي يراها الإنسان تفسر وتؤول، وهو بحسب هذا التفسير وبحسب هذه الرؤيا. ورؤيته لله عز وجل لها دلالات بحسب ما رآه في المنام وبحسب صورة الصورة التي رآها في المنام. فمن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسي فقد كذب، ومن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام فهو حق، وكونه يرى الله عز وجل هذا أمر واقع حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ويحصل لعباد الله الصالحين، وكل يراه بحسب إيمانه. لكن الذي يجب أن نعتقده هو أن الذي رأيناه أو الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي صورة الله عز وجل على الحقيقة، وهذا لا يستبعد، فقد جاء في قصة أو في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يظهر للناس بصورة فينكرها أهل الموقف، وأن هذه الصورة ليست هي صورة الله، ويتعوذون بالله من هذه الصورة، ثم يظهر الله عز وجل بصورته الحقيقية فيرون الله عز وجل فيعرفونه. فكونه هذا في يوم القيامة، فكون هذا الاختلاف في الصورة يحدث لأهل الإيمان في الدنيا أو يحدث للنائم في الدنيا، هذا غير مستغرب، هذا غير مستغرب. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني أن ما راه النبي عليه الصلاة والسلام هو حق، من حيث أن النائم، يعني ما هو الحق الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحق الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام والوحي الذي راه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن النائم يمكن أن يرى الله عز وجل في صورة بحسب إيمانه. هذا هو الذي نأخذه من هذا الحديث، هذا هو الذي نأخذه من هذا الحديث. فلا نقول بأن هذا أمر منكر ويستحيل أن يرى الله عز وجل، نقول نعم يستحيل أن نرى الله عز وجل في صورته الحقيقية، ولكن كون الإنسان يرى الله عز وجل بصورة ضربت له في المنام هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، ورؤيا الأنبياء وحي، يعني أنه يمكن لإنسان أن يرى الله عز وجل، وليس هذا مستبعد لا شرعا ولا عقلا، أما الواقع فهو يدل على ذلك، لأن النائم يرى، وقد جاء في الآثار أن الصحابة رأوا، أن كثيرا من السلف رأوا الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وكذلك من حيث الشرع لا يقول الإنسان عندما يستيقظ: أعوذ بالله أنا رأيت أمرا منكرا، لا، ليس منكر أن ترى الله عز وجل بالصورة التي ضربت لك بحسب إيمانك، هذا ليس شيئا منكرا. فلو أن إنسانا قال: أعوذ بالله لقد رأيت أني أجامع أختي أو أمي أو جارتي أو نحو ذلك، يتعوذ بالله من هذا الأمر، وإن كان قد يكون تأويله حسنا، لكن هذا أمر مستقبح. فكون الإنسان يرى الله عز وجل ليس هذا أمر مستقبح، بل يرى الله عز وجل بصورة ضربت له في المنام بحسب إيمانه. فمن أنكر هذا فإنه مخطئ، بل إن السلف يقولون إن هذا لا ينكره إلا جهمي، لا ينكر هذا إلا جهمي، لأنك حينما تقول هذا أنت لم ترى الله عز وجل على الحقيقة، وإنما رأيت مثلا ضرب لك. فالأحاديث في هذا الباب هي على هذا التقسيم، كل حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الله في الأرض بعيني رأسه فهو باطل، فهو باطل. وكل حديث فيه أن الله عز وجل يراه أهل القيامة، أهل عرصات يوم القيامة وأهل الإيمان في الجنة وصح الحديث بذلك، فهو حديث صحيح يؤيد مذهب ويدل على مذهب أهل السنة والجماعة من أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة ويتنعمون برؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأما الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل يرى في المنام فهي أيضا إذا صح الحديث بذلك فهو أيضا صحيح، وهو محتج به ومعمول به من حيث أنه لا يبعد شرعا ولا واقعا أن يرى الإنسان ربه في المنام، لكن نعلم ونقطع يقينا أن هذه الصورة ليست هي صورة الله عز وجل الحقيقية، ولكنه ضرب أو مثل ضرب للناس للإنسان وهو نائم، وهذا بحسب إيمانه. وقد سمعت مبطلا سخيفا ضالا مضلا وهو من دعاة الضلال ما يسمى بيوسف، يوسف نديم أو نديم يوسف، يعني أخذ يزبد ويرعد ويكذب أهل الحديث في الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه وقالوا بأنها رؤيا منام. يقول هذا كلام سخيف، وهذه الأحاديث أنا لا أقبلها وأرد على العلماء، يعني هو أصبح من الضالين. رد صحيح البخاري بأكمله فيقول أنا لا أخذ بحديث البخاري لأنه يعارض القرآن، ونراه في هذه الأيام يغرد بالكتاب المقدس بالإنجيل وبالتوراة والإنجيل، ضرب بالأحاديث عرض الحائط وأخذ يستدل بالتوراة والإنجيل، هذه التي نص القرآن على أنها محرفة وأنه لا يؤخذ بها وإنما يؤخذ بكتاب الله عز وجل، فالكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة والناسخ للكتب السابقة، فانظر إلى هذا الانحلال. فإذا سمعت له ما يدعي فيه الانتصار للسنة أو للعقيدة فهو كاذب في دعوة، هو مبطل والعياذ بالله. فهذا الرجل أخذ هذا الحديث وأمثال من الأحاديث، يعني في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرض، هذا الحديث يعني صححه الإمام أحمد رحمه الله وصححه طوائف من أهل العلم، وبغض النظر عن صحة هذا الحديث لكن حديث رؤيا المنام أحاديث صحيحة، حديث رؤيا المنام أحاديث صحيحة بغض النظر عن هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. وسيم يوسف، نعم وسيم يوسف اسمه وسيم يوسف، يرد هذا الحديث ويشنع في قبوله ويشنع على أهل العلم في قبولهم لهذا الحديث، ثم يقول هم يعني يحتالون فيقولون هي رؤيا عين، هو لم يفهم العلم، والعلم ليست بضاعته والسنة ليست بضاعته، إنما هو مهرج ضال مضل. ويكفيك أنه رد البخاري بأكمله فيقول أنا لا أخذ الحديث ولو كان في البخاري، ما أخذ بالأحاديث وإنما عمدتي القرآن. هؤلاء قرآنيون، هؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعمدتنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمدتنا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صح حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نعمل به، ونرجع إلى العلماء كيف فهموا هذا الحديث، وقد فهمه الإمام أحمد وأهل السنة قاطبة على أن كل حديث روي في أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه المقصود به أنه رآه رؤيا منام وليست رؤيا عين. طيب نقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.